بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قد ذكرنا في الدرس الذي مضى في الأعياد الزمانية التي يحدثها كثير من الناس في شريعة الله، وذكر ثلاثة أنواع، وهنا بعد ذلك ذكر الأعياد المكانية وقال وهي ثلاثة أقسام، أحدها ما لا خصوص له في الشريعة، أي مكان ليس له شيء في الشريعة، معنى في تعظيمه أو في ذكره. والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه. والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. فقال فهذه الأقسام الثلاثة، أحدها ما كان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين. ثم ذكر ما كان عليه أهل الشرك من اليهود والنصارى كذلك، والمشركين الذين اتخذوا الآلهة وشدوا الرحال إليها. فهذه أماكن، أي الأوثان، أماكن لم يخصها الشرع بشيء بل عبدت من دون الله جل وعلا. وذكر العزة ومناه وغير ذلك. ثم قال ولما كان للمشركين، وقال قبل هذا من أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. الأزرقي هذا له كتاب سماه أخبار مكة، أو سماه بعضهم كتاب مكة وأخبارها وجبالها وأوديتها، وذكر أشياء كثيرة فيها بالأسانيد. يقول الشيخ أن من أراد أن يعلم كيف كان أهل الشرك يعبدون الأوثان وكيف كان الشرك أصلا فليقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يدعهم إلى أن الله عز وجل هو الخالق وأن الله عز وجل هو الرازق، هذا أقر به، لكن كان يدعوهم إلى أن يعبدوا الله ويتركوا عبادة الأوثان. ولهذا لما قال لهم، لما جاء في السيرة، سيرة ابن إسحاق بإسناد صحيح، كذلك أيضا جاء عند البيهقي وابن نعيم في الدلائل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو طالب عمه، قال يا ابن أخي هؤلاء قومك يقولون أنك تعيب آلهتهم وتسب آلهتهم، فقال يا عم أريد منهم كلمة واحدة. فقال أبو جهل نعطيك عشرا، أنا ما سنعطيك كلمة، نعطيك عشر كلمات. فقال أن يقولوا لا إله إلا الله، فنفروا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أنا جعل هذه الآلهة كلها باطلة. عرفوا بقولهم لا إله إلا الله أن هذه الكلمة معناه أنها نفي وإثبات، نفي للآلهة الباطلة وإثبات لله الحق وهو الله جل وعلا. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، قد ذكر الله عز وجل ذلك في أول سورة صاد. قال ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. يعني هذا مكان لم يكن فيه شيء من الخصيصة في الشرع، فجعلوه له خصيصة، فعلقوا أسلحتهم، قالوا هذه الشجرة فيها بركة تحفظ أسلحتهم، على أنها إذا كانت هذه الأسلحة معلقة لا يستطيع أحد أن يأخذها، على اعتقادهم، مثل ما كان يفعلون عندنا عند بعض القبور أنا في هذه البلاد أو في البلاد المجاورة. فكانت بعض القبور عندها يحفظون حاجاتهم، ذاك يأتي بالإسمنت ويضعه عند القبر، وهذا يأتي بالحديد، وهذا يأتي بأشياء يأتون بها ويضعونها عند القبر، ولا يستطيع أحد أن يأخذها، لأن الناس كلهم يعتقدون أنه لو أخذها صاحب القبر سيأتي بها إليه. لكن لما عرف الناس التوحيد وعرفوا أن هذا خرافة، ما يستطيع أحد بعد ذلك أن يضع شيئا، لأن المكان القبر بعيد من المدينة. فلهذا الآن لو جئت إلى مثل هذا القبر ما تجد شيء عنده، وتلك العقيدة التي كان يعتقدها الناس قد ذهبت. وهكذا كان هؤلاء كانوا ينوطون يعلقون أسلحتهم، يظنون أن هذا السلاح لا يسرق ما دام أنه على هذه الشجرة، وهذه الشجرة تحفظه، فاعتقدون فيها البركة والدفاع عن هذا الشيء، أي لها تصرف، يعتقدون أن لها تصرف. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى لما مروا بعدما خرجوا من البحر، بعدما نجاهم الله عز وجل من البحر، فوهم مارون مروا على أناس يعبدون الأصنام، فقالوا لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني هذا الله عز وجل نريد صورة نعبده. هذا بنو إسرائيل يأتون مثل هذا الكلام. فقال لهم موسى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أي هؤلاء عملهم هذا متبرأ منه لأنه شرك بالله عز وجل، فكيف تريدون هذا؟ بنو إسرائيل كان بعضهم يريد أنه يعبد شيء أمامه، أنا كما نقول أنا بعضهم ماديين يريد، أما الشيء الغائب ما يعتقده. فلهذا أولا طلبوا إله، وطلبوا أن يروا الله، وقالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، معنى يرون الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قال رحمه الله: فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه. قال: فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات. أنا أي واحد يقصد بقعة ويقول هذه بقعة بركة، هذه المكان بركة فيه كذا وكذا، من جاءه لابد أن يستفيد، من جاءه لابد أن ينتفع، يأتي بأشياء من عنده. قال: وبعض أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، أنا يقول هذا المكان مكان بركة، فيجتمع الناس عنده لأجل القراءة أو لأجل الصلاة أو لأجل كذا. قال: بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به أو لتنور به، ويقال إنها تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، على الذي ينذر نذر معصية فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، ولا يجوز أن يوفي به، بل يكفر كفارة يمين، قال عند أحمد في المشهور عنه. وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أن يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة معروفة، ونذر المعصية جاء في حديث عقبة بن عامر، لكن لا يصح فيه ذكر المعصية، لكن جاء في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. فلهذا من نذر نذر معصية يقول أحمد أنه يكفر كفارة يمين، ومنهم من قال أنه ليس عليه كفارة لأن هذا النذر لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ولم يذكر كفارة، وإن كان الأحوط أنه يكفر. قال: وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غير للحيتان التي في تلك العين أو البئر، وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غير للسدنة، السدنة الذين يحرسون القبر، معنى يجلسون عند القبر، سمى سادن وجمعه سدنة، والمراد الذي يكون عند القبر، يجلس عند القبر يرحب بالزائرين ويأخذ منهم ما يعطونه من النذور وغيره. قال: وغير للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، على بعض الناس تجده يجاور القبر، ما يذهب مكان، يسكن في القبر، لا يذهب هنا ولا هنا، وهذا اعتقاد كثير من المتصوفة، فتجده يجلس في القبر أو مكانه عند القبر، ينام ويجلس صباحا وكذا، ممكن بعضهم يذهب إلى المسجد. أنا هناك كان عندنا قبر عند المسجد اللي كنا فيه، وكان فيه رجل أيضا جالس في هذا القبر، ينام ويقوم، لكن يأتي يصلي الصلوات الخمس، يصلي وهو مصلي الرجل، لكن فكره فكر الصوفية، فيجلس عند القبر ويبيت عنده، يظنون أن هذه بركة. أنا بعضهم يجاور القبر، وبعضه يكون ساجد، معناه كأنه حارس على القبر. طيب، قال: أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدن فيهم شبه من السدن التي كانت للات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعكفون ويجلسون عندها. وقال: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال: والذي أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه، قال كما قال تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال: فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة المجاور بها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. وهذا يقول الشيخ أن هذا لا فرق، والصحيح أنه لا فرق، من نظر ما يجد فرقا بين أولئك وبين هؤلاء. اتخذوا أولئك اتخذوا مكانا يعكفون عنده ويعبدون الله عنده، ويدعو بل يدعون هذا القبر أو هذا الصنم ويستغيثون به، وهؤلاء أيضا يفعلون مثله مثل فعله، يجلسون عند القبر ويعكفون عنده، والفرق أن ذاك صنم وهذا قبر، وإلا العبادة نفسها والأفعال نفسها. فلهذا شبههم الشيخ بهذا، ثم قال: ثم هذا المال المندور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنا. فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، أو يظن أنه مقام له وليس كذلك. فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني. أنا تجد أن هناك بعض القبور ليست فيها أحد أصلا، إما أنه يقال أنها اشتهرت، أو أنه بني قبرا هكذا فظنوا أنه رجل صالح. وحصل هذا شيء كثير من هذا، سواء كان في مصر أو في غيرها من البلاد التي تشبث كثير من أهلها بالمقبورين. عندنا هنا أيضا كثير، تجد كثير من الأماكن فيها قبور مشرفة لكن ليس فيها أحد. أنا لو مثلا سألت عن هذا الشخص فيعرفون أنه لم يمت في هذا المكان، مات مثلا في تريم، مات في مثلا الآن عندنا المحضار، عمر المحضار معنا من العلويين، فهذا عمر المحضار تجد أن قبره في كل مكان من حضرموت، ما تجد منطقة إلا فيها عمر المحضار، وهو مات بتريم. له منطقة عندنا في الشحر هنا سمى الواسط، سموها واسط لأنها معنى واسط مثل الحوطة لعمر المحضار. وهنا عندنا في الشحر الظاهر قبرين أو ثلاثة يسمون باسمه. أنا وهل هو يتوزع على كل يتوزع في الأماكن كلها؟ فهذا من الباطل. لكن عند الصوفية هنا أو في غيرها من الأماكن، معنى عند أكثر الصوفية الذين تعلقت قلوبهم بالقبور، يقولون أن هذا المكان هذا الفلان اشتهر. أنا هنا يعترفون أنه لا قبر فيه لكن اشتهر هنا، أنا اشتهر في هذا المكان لأنه كان يأتيه مثلا، وكان له مثلا درس أو له شيء في هذا المكان فيجعلون له قبر، معنى اشتهارا بهذا الاسم. مثل كما قلنا هذا المحضار ليس موجودا عندنا، مات بتريم أو قبر بتريم، لكن تجد هنا له قبور، يقول لك هذا قبر عمر المحضار. طيب عمر المحضار مات في تريم، وإيش اللي جاب هذا هنا؟ يقول لك هنا اشتهر، وهذا كلام باطل. وفي منطقة من المناطق في مصر قريبا ذكروا معنا في جعلوه في الأخبار، لأن حصلت فوضى، حصلت معنا مضرابة وكذا، وقبر يقال له الظاهر أبو زلط، السيد أبو زلط. فبعد سنوات جاءهم رجل وقال هذا حماري، أنا حمار أنا دفنته في هذا المكان، كيف تتعبدون الله في هذا المكان وهذا فيه حمار؟ فقيل أنهم نكشوا هذا المكان فوجدوا عظام حمار، فصارت فوضى فالسدنة يقولون هؤلاء يريدون الاعتداء على الولي أبو زلط، وقامت عليهم العامة أو بعض العامة وبعض كذا على أنهم كانوا يضحكون عليهم، وهذا حصل في الصعيد، صعيد مصر، على أنهم كانوا لأجل جباية الأموال، لأنه له عيد في السنة يأتيه الناس من كل مكان هذا السيد بو زلط وهو حمار، فمعنى يأخذون وينذرون يأتون بالنذور وكذا. وسبحان الله تجد هؤلاء لو تجدهم إذا معنى إذا كانوا مثلا يريدون تصدقون ما يتصدقون بأموالهم، لو فقير ما سيعطونه، لكن هذا نذر يظنون أن هذا نفع لهم فينذرون الأموال لهذه القبور. أحيانا الإنسان يعطيه كثير من ماله وهو ليس عنده شيء، معنى يخرج ما عنده سواء كان غنم سواء كان كذا ويعطيه للسادل. طيب، قال وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه. أنا هناك أمكنة عظمت وليس لها تعظيم في الشرع أصلا ولم تذكر في الشرع، لكن أناس يريدون أشياء، معنى يريدون لهم مصالح في هذا، يضحكون على الغوغاء من الناس والجهلة. فذكر الشيخ هنا عدة أماكن ينصب فيها أصحابها، ومثل ما ذكرنا مثلا عندما يقولون مشهد، إيش مشهد؟ مشهد كذا. فالآن مثلا في مصر يسمون مشهد الحسين، إيش مشهد الحسين؟ معناه أنه اشتهر في هذا المكان، وإلا الحسين ما الذي جاء به إلى مصر؟ أنا خرج من مدينة وذهب إلى الكوفة وقتل في الكوفة في كربلاء، ما الذي أذهب به إلى مصر؟ فقالوا هذا مشهد، أنا تعظيما له جعلوا له مشهد. والعجيب أن هذا المشهد يشهده ملايين في كل سنة وهكذا. فذكر الشيخ هنا عدة أماكن أيضا حصل فيها مثل هذا، مثل هذه المشاهد. قال فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي. لا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب توفي بالمدينة، لم يمت بدمشق، والله أعلم قبر من هو، لكن ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، لأنه من الذي سيأتي بأبي بن كعب إلى دمشق؟ أبي بن كعب في المدينة ومات في المدينة، فما الذي جاء به إلى دمشق؟ وهذا لتعلم كذب هؤلاء. قال وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال إن فيه قبر هود عليه السلام. أنا هناك هود عندهم وعندنا هود، هنا عندنا هنا في حضرموت هود وعندهم هود أيضا، وهؤلاء قالوا أن هود كان في عاد، يعني عاد هي الأحقاف، كانت عاد في الأحقاف، الأحقاف هي الرمال، الرمال التي تكون في الصحراء، لكن جعل هذا القبر قبر هود هذا خيال. أولا من ناحية سعة هذا القبر ما يناسب أولئك العظام الذين ذكرهم الله عز وجل، هؤلاء الذين قوم هود هم من العمالقة الكبار، كيف يكون مثل هذا القبر الذي معناه ما يناسب قوم هود؟ وأيضا كذلك من الذي أعلمهم أن هذا هود؟ قد يكون رجل قديم، فكل هذا رؤى، أن فلان السيد الفلاني رأى رؤيا فقال هذا قبر هود. والظاهر أن هذا القبر ليس قبرا صحيحا، معنى الظاهر أنه مفتعل، معنى حتى الذي يرى أنه كأنه شيء بني منظم، معنى ليس شيء قديم، لو كان شيء قديم هذا لذهب. اندثر مع الذي اندثر. الآن هذه الطبقة التي الآن في الأرض هذه لعلها طبقات تحتها، فلهذا فقد يكون هم الذين بنوا، لكن بنوا بحجارة قديمة حتى يقال أنه قبر قديم. ومن ثم بعد ذلك جاءوا برؤية أن هذا قبر نبي الله هود. كل هذا سحر، ولأجل أن يجمعوا من أموال الناس، ولأجل أيضا أن يعتقد الناس في غير الله جل وعلا. فذكر الشيخ هنا أيضا أن بجامع دمشق بالحائط القبلي منه مكان يقولون أهل دمشق أن هذا قبر نبي الله هود. قال وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق، بل قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة، فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة، فأما الشام فلا داره ولا مهاجره، وموته بها والحال هذه مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه في غاية البعد. ومن أيضا أخبرهم أن هذا هود وأن هذا قبره؟ هذا يحتاج إلى إسانيد، معنى الإنسان ما يعرف قبور الصحابة الذين ماتوا مثلا قبل 1400 سنة، فكيف سيعرف من مات قبل ملايين السنوات؟ أنا بعيد جدا هذا الكلام. أما الأخذ برؤية رآها فلان أو فلان فالرؤى لا تجعل أمور شرعية، الرؤى قد يكون صحيحة وقد تكون ليست صحيحة، أما أنه يجعل هناك أمور شرعية بسبب الرؤى فهذا باطل. قال وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال إنه قبر أويس القرني، وما علمت أن أحدا ذكر أن أويسا مات بدمشق ولا هو متوجه أيضا، فإن أويسا قدم من اليمن إلى أرض العراق، وقد قيل إنه قتل بصفين، وقيل إنه مات بنواحي أرض فارس، وقيل غير ذلك. فأما الشام فما ذكر أنه قدم فما ذكر أنه قدم إليها فضلا عن الممات بها. ومن ذلك أيضا قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام، ولم تقدم الشام أيضا، فإن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، فإن أهل الشام كشار بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة، وهي بنت عم معاذ بن جبل، وهي من أعيان الصحابيات من ذوات الفقه والدين، منهن على هذه أسماء بنت السكن أو بنت يزيد بن السكن الأنصارية، وقيل أن أسماء بنت يزيد الأخرى أو أخرى التي يذكرون أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم شغلك الرجال عنا يا رسول الله، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال من ذوات الفقه والدين منهن، أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد، فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين، وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة. أحيانا مثلا يشتهر أن هذا القبر قبر فلان، فبعضهم يخمن يقول قبر فلان هذا فلان ابن فلان، ويأتي باسم صحابي اسم كذا، وهذا أيضا من التخمين. قال ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه، وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن فيه رأس الحسين، فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم، لم يقل أحد من أهل العلم أن رأس الحسين كان بعسقلان. عسقلان هذه منطقة في فلسطين. قال بل فيه أقوال ليس هذا منها، فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة، حتى روي له عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يغيظه، وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام، ولا يثبت ذلك، فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق. أنا لما معنى هذا الحديث في البخاري لما أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في طست فجعل ينكت عليه، أن هذا المجرم ينكت معنى كأنه يمسه بعود، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أنس رضي الله عنه كان يقول كان الحسن أشبههم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغاض هذا زياد. قال وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابر، فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا، وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة، اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين، ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها عيدا أو عيادا، ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، أو تكون قبرا لرجل صارغ غير المسمى فيكون من القسم الثاني. معنى القسم الأول أنه شيء لا خصيصة له، مثل هذه القبور التي تذكر سواء كان ذكرت أنها لفلان أو لفلان. قالوا من هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثرا للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره، ويضاهى بها مقام إبراهيم الذي بمكة، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس، من أن فيها أثرا من وطئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنه من وطئ من وطئ الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم. قالوا في مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم أثر أيضا، يقال أن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل لا أصل له. كل هذه خيالات وتخامين، والقصد منها صرف الناس عن الخير وعن العبادة لله إلى مثل هذه العبادات، وهذا كله خدمة لمذهب القبورية من الروافض والصوفية. قال ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها، وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء والصالحين بناء على أنه رؤية في المنام هنالك، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة، تقصد البقعة أو تقصد البقعة لأجلها. أنا حتى لو رؤي هذه الرؤية ما تدل على شرع أبدا، ولا تدل على أن هذا المكان معظم. قال وتتخذ مصلى بإجماع، وتتخذ مصلى معنى يتخذون هذا مصلى بإجماع المسلمين، وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر قال إنما هلك أهل الكتاب بهذا، أي باتباع أثار أنبيائه. قال ربما صور فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب، فما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف في تمثال كف، يقال إنه كف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى هدم الله ذلك الوثن، وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد. قالوا في الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق، وأنت ذاهب من بدر إلى مكة يقال إنه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وإنه الغار الذي ذكره الله في قوله تعالى فإن ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولا خلاف بين أهل العلم أن الغار المذكور في القرآن إنما هو غار جبل ثور قريب مكة، معروف عند أهل مكة إلى اليوم. قال فهذه البقاع قال: فهذه البقاع يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان، أن تعظيم الزمان أهون، لكن تعظيم المكان هذا دأب أهل الجاهلية من عباد الأوثان، حتى أنه ينبغي تجنب الصلاة فيه أو في هذا المكان الذي عبد فيه الوثن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الضحاك ثابت بن الضحاك: أريد أن أذبح أو أن أنحر أو نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال: هل فيها وثن من أوثان المشركين؟ قالوا: لا. قال: هل فيها أعياد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فأنا حتى لو العبادة لا تكون في ذلك المكان الذي كان يتعبد فيه المشركون. قال: وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها، كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة، وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها، وكما ينهى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم، وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم، فإنما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل. وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، فإن ذلك المسجد لما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، نهى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمه. وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما يعظمه الله وعقوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر وصدا للخلق عن سبيل الله، وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة على قصد هذه الأشياء. قال: ويلتحق بهذا الضرب لكنه ليس منه مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت، مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح ونحو ذلك، وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا. وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا، أنا يقول القبر ليس موجود أحد فيه، والقبر الصحيح والمقام الصحيح قليل، خاصة في هذا التي يسمونها مشاهد، المشهد غالبا أنه لا يقبر فيه الشخص. قال: وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وغيره قد يثبت غير هذا أيضا، مثل قبر إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية، وفي مواضع ينكر الشيخ معرفة قبر نبي الله إبراهيم. حتى موسى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت هناك لأريتكم قبر نبي الله موسى، فإنه عند الكثيب الأحمر، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكنه لا يعرف إلى الآن قبر موسى عليه الصلاة والسلام. قال: لكن يقع الشك في عينه ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق، فإن الأرض غيرت مرات، فتعيين قبر أنه قبر بلال وغيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة، معنى طريق الإسناد، وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عندها. لكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول، وهو تعظيم الأمكنة التي لا خصيصة لها، إما مع العلم بأنه لا خصيصة لها أو مع عدم العلم بأن لها خصيصة، إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه، كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه، ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن الخطأ. طيب، هذه الآن خلاصة ما يذكر من هذا أن المكان الذي لم يخصص فيه شيء، فمن خصص مكانا بالعبادة سواء كان قبرا أو شجرة أو شيئا من هذه الأمور خصصه بعبادة أو أنه معظم، فإنه قد أحدث شيئا في دين الله عز وجل، قد يكون شرك وقد يكون دون ذلك. فأولا تعظيم هذا المكان باطل، وأيضا حتى لو أنه عظم في الشرع فاتخاذ العبادة عنده أو اتخاذه عيدا منهي عنه. فهذا خلاصة ما ذكره شيخنا، ونكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.